بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الطلاق، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا، فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها. وقوله واتقوا الله ربكم، أي في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، فلا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة، بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه. ولا يخرجن، أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها، فهي التي أرخلت الضرر عليها، وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكنى تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن، وتلك حدود الله، أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها. ومن يتعد حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها أو قصر عنها فقد ظلم نفسه، أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. هذه السورة هي سورة الطلاق، وهي التي تسمى بسورة النساء الصغرى، لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء، وهي من السور المدنية التي تعرضت لذكر الأحكام والمسائل، فافتتحها الله تعالى بإرشاد عباده إلى كيفية الطلاق الصحيح إنهم أرادوا ذلك وعزموا عليه. فإن الطلاق إنما يكون بعد عزم القلب، كما قال الله سبحانه: وإن عزموا الطلاق. فالتلفظ به دون عزم للطلاق وإرادته يعتبر من العبث ومن الأمر المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يتساهل به، لأن هذا لفظ شرعي جعله الله سبحانه لمن أراد أن يفارق زوجته. فكون الإنسان يتلفظ بالطلاق فيقول لزوجته طالق أو حرام طلاق أو نحو ذلك، ثم يقول لا أقصد بذلك الطلاق ولا أنهي به، هذا من العبث ومن عدم تعظيم أحكام الله جل وعلا. فإن الله بعد أن ذكر أحكام الطلاق في سورة البقرة وشيئا من مسائله قال بعدها: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أي هذا أمر من آيات الله. قال ابن عباس: واتخاذ آيات الله هزوا أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ولا يريد الطلاق، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا ومن العبث بهذا الحكم الشرعي، لأن هذا اللفظ لفظ جعله الله سبحانه لمن عزم على مفارقة زوجته وإنهاء الحياة الزوجية معها وليس له فيها إرادة، فشرع الله تعالى له هذا اللفظ. ولذا تأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق أمرا مضيقا، ولم يبح للإنسان أنه كلما فكر أن يطلق طلق، بل هذا محرم، وجعل له طلاقا في أوقات معلومة وضوابط معلومة حتى لا يقع منه في أي وقت ثم يندم عليه. قال الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بدأ أول هذه الآية بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا طلقتم بلفظ الجمع، قال بعض المفسرين أي خاطب أمته تبعا له، فقوله يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، ثم قوله إذا طلقتم خطاب له ولأمته، وقال بعض المفسرين بل كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمع هذا الفعل على وجه التعظيم والتفخيم. إذا طلقتم، والمراد إذا طلقت، ولكن لتعظيم وتفخيمه جمع ضمير المخاطب. وتكون أمته داخلة في هذا الحكم تبعا له. إذا طلقتم النساء، والمراد إذا طلقتم أي إذا أردتم طلاق النساء، كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء، وهذا كثير في القرآن والسنة، لأنه إذا قد طلق معنى أنه طلق، ولكن الآية خطاب لمن يريد الطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاق النساء وعزمتم على ذلك، فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن للعدة الصحيحة السليمة التي لا لبس فيها ولا مشقة. ولذا قال بعض المفسرين في تفسيرها فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن لاستقبال عدتهن، بحيث أنها تستقبل العدة بعد الطلاق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبالها. والمراد بالطلاق الذي يكون طلاقا للعدة هو الطلاق الذي يكون مقيدا بقيدين. الشرط الأول، القيد الأول أن يطلقها وهي طاهر أي ليست حائضا، والشرط الثاني والقيد الثاني أن يكون لم يحصل منه جماع في ذلك الطهر، منذ أن طهرت من حيضها لم يمسها لم يجامعها، فهذا هو الطلاق الشرعي الجائز. أما طلاقها في حال حيضها فهو طلاق محرم، ويسميه العلماء طلاقا بدعيا أي خلاف السنة. وطلاقها أيضا في طهرها ولكنه قد جامعها فيه أيضا طلاق محرم بدعي. فالطلاق منه طلاق سني، ومعنى سني أي جائز وردت به السنة، ومنه طلاق بدعي أي محرم مخالف للسنة منهي عنه. فالطلاق السني الجائز هو ما سبق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها واتضح تبين أنها حامل. الطلاق البدعي أن يطلقها في حال حيضها، أو يطلقها في حال طهرها ولكنه قد جامعها في ذلك الطهر، هذا طلاق خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلاف هذه الآية التي أمر الله فيها بالطلاق للعدة، فهذا طلاقا ليس للعدة بل هو مخالف للعدة. هناك طلاق كما قال العلماء لا يوصف بطلاق سني ولا بدعي، كطلاق المرأة التي لم تحض بعد، أو اليائسة التي أيست من الحيض الآيسة من الحيض، فهذا لا يوصف بطلاق سني ولا بدعي. لماذا كان الطلاق السني الجائز هو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد تبين واتضح لأجل أن تستقبل عدتها، فإنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه معنى أن أول حيضة تأتيها بعد الطلاق تحسبها من حيض من عدتها وتعتد بثلاث حيض، وهكذا لو طلقها وهي حامل قد استبان حملها تستقبل عدتها مباشرة بوضع الحمل فلا إشكال في العدة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض معنى أن الحيض التي هي فيها وطلقها فيها لا تحسب من عدتها فتطول عليها العدة ويشق ذلك عليها. أيضا لو طلقها في طهر قد جامعها فيه محتمل أنها حملت من ذلك الجماع فلا تدري هل تعتد بحيض أو تعتد بوضع الحمل، لم يتبين أمرها إلى أي شيء صار، فكان هذا الطلاق طلاقا منهيا عنه لما فيه من مخالفة ولما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة في عدتها. إضافة إلى ذلك أمر الله تعالى بذلك حتى لا يتسرع الناس وكلما جاء في باله فكرة الطلاق طلق، لا بل جعل الله تعالى له ضوابط، قد يعزم على الطلاق والمرأة حائض يعلم أن هذا حرام لا يجوز، ينتظر حتى تطهر، إذا طهرت وما زال عازما مصمما على الطلاق معنى أن هذا عن قناعة، وإذا كان لأمر دفعه واستعجل فيه ربما لا تطهر من حيضه إلا وقد راجع نفسه وهدأ غضبه، فمن حكمة الله جل وعلا جعل له هذه الضوابط. ولذا قال الله فطلقوهن لعدتهن، كان ابن عمر يقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن أي في استقبال عدتهن، لأن ابن عمر تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وعظه بها كما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. أيضا استدل العلماء بهذه الآية على أن من جمع أكثر من تطليقة في طهر واحد أنه ما طلق للعدة، طلاقه خلاف العدة خلاف السنة، الذي يطلق أكثر من طلقة واحدة في طهر واحد، لأنه إذا طلقها الطلقة الأولى في طهر واحد في طهر لم يمسها فيه معناه تستقبل عدتها، فإذا أضاف لها تطليقة ثانية في نفس ذلك الطهر معناه أن هذا الطلاق ليس للعدة لأنها قد استقبلت العدة بالحيضة بالطلقة الأولى، فهذا طلاق ليس للعدة، ولذا هذا أمر منهي عنه، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث في مجلس واحد إلا طلقة واحدة. وحكم هذا كما يقول شيخ الإسلام الطلاق في طهر واحد حكمه حكم الطلاق في مجلس واحد لأنه ليس طلاقا للعدة، فهي قد استقبلت عدتها بالطلقة الأولى، فمعنى هذه الطلقة الثانية لا تستقبل بها شيئا. ثم قال الله وأحصوا العدة أي اضبطوا العدة واحفظوها، لأنه يترتب عليها مسائل كثيرة، يترتب عليها حق الرجعة للزوج إذا كانت في العدة له الرجعة، إذا انتهت العدة ليس له رجعة، يترتب عليها أيضا زواجها من زوج آخر إذا كانت في العدة لا يحل، وإذا انتهت العدة جاز لها ذلك، وهكذا. فأمر الله تعالى بإحصاء العدة أي حسابها وضبطها. واتقوا الله ربكم أي في سائر أموركم ومنها هذا الحكم الشرعي الذي هو الطلاق. لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا في المطلقة طلاقا رجعيا، لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته، بل تبقى حتى تستكمل العدة في البيت. وأيضا لا يخرجن، وهن لا يجوز لهن أن يخرجن من بيوت أزواجهن. فهو نهي للرجل أن يخرج الزوج المطلق طلاقا رجعيا من بيتها، ونهي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيتها. وهذا فيه فوائد كثيرة ولأمور كثيرة أمر الله بها. أولا لأن الزوجة لها حق السكنى، ما دامت مطلقة رجعية معنى أنها زوجة لها في عصمته، إذا مات ترثه كما ترث سائر زوجاته، فلها حق النفقة ولها حق السكنى، فلا يجوز أن يخرجها من بيته. أيضا لا يجوز لها أن تخرج لأن عليها لزوجها حقوق، فإذا خرجت في العدة الطلاق الرجعي معنى ضيعت حقوق زوجها، وهي يجب أن تقوم بحقه، ولا يجوز أن تخرج من عنده. أيضا ما ذكره الله في آخر أدلة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الزوج إذا كان كل يوم يأتي ويجد زوجته في البيت، طلقها اليوم رجع في الليل وهو في بيته، أصبح غدا وهي في بيته، تصنع له طعامه، تغسل له ثيابه، تجهز له حاجته، لا شك أنه سيعزم على رجعتها، فيحصل في ذلك منفعة عظيمة، بخلاف إذا خرجت وربما يكون قد شتمها أو أغلظ لها فتذهب وتشتكي عند أهلها، ويأتي أهلها يخاصمونه، وتتطور الأمور ويحصل الفراق. فمن حكمة الله جل وعلا أمر الزوجة ألا تخرج من بيت زوجها، وأمر الزوج ألا يخرج زوجته من بيتها في عدة الطلاق الرجعي. ولو أن الناس عملوا بذلك ما حصل كثير من الطلاق، لكن كثير من الأزواج أول ما يطلق ولو كان الطلق لو يقول اخرجي من البيت، والمرأة أول ما تطلق تأخذ نفسها وتخرج من بيته، وهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به. ثم استثنى الله تعالى من ذلك صورة، أنه يجوز للزوج أن يخرج زوجته من بيته في مدة العدة من الطلاق الرجعي، فقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال جمهور المفسرين من السلف والخلف جاء عن أكثر الصحابة قالوا الفاحشة المبينة هي الزنا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي الزنا، فإنه يخرجها من بيته إذا وقع منها ذلك في مدة العدة. وقال بعض الصحابة جاء عن ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم عن جماعة من الصحابة أيضا قالوا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأي فحش في قول أو فعل، فلو خاطبته أو خاطبت أهله أو بعض ساكن بيته بالكلام الفاحش القبيح المؤذي أو آذتهم بفعالها وتصرفاتها فإنه يجوز لزوجها أن يخرجها. قال ابن كثير رحمه الله والآية شاملة لهذا وهذا، وهو اختيار كثير من المفسرين أن الآية شاملة لكل فحش، فالفحش هو القول أو الفعل الذي اشتد قبحه، كل قول أو فعل قبيح شديد القبح يسمى فحشا. ولذا جاء في الحديث لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي في كلامه وأفعاله. فمعنى إذن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي بأي فعل أو قول يشتد قبحه، سواء أتت بفاحشة الزنا والعياذ بالله، أو تصرفت ببعض الأفعال الفاحشة المؤذية القبيحة، أو تكلمت بالكلام الفاحش، فيجوز لزوجها في هذا الحال أن يخرجها من بيته، وإلا فهو منهي عن ذلك. قال الله: وتلك حدود الله. هذه حدود جعلها الله تعالى، لا يجوز للإنسان أن يجاوزها، ولذا قال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي من يجاوز هذه الحدود ظلم نفسه. فمن طلق لغير العدة تجاوز حدود الله وظلم نفسه. ومن أخرج زوجته من بيتها في العدة من الطلاق الرجعي جاوز حدود الله وظلم نفسه. وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها في العدة من الطلاق الرجعي جاوزت حدود الله وظلمت نفسها بذلك. فهذا نهي من الله تعالى أن يتعدى أحد حدوده، ببيان أن من فعل ذلك ظلم نفسه. ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال كثير من السلف في معنى قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الله يقذف في قلبه الرحمة لها والشفقة فيراجعها، لعله يزول السبب الذي طلقها لأجله في مدة العدة فيراجعها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه الآية فيها بيان حكم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق جائز، وكيف يوقعه الإنسان إذا أراده، وهو من رحمة الله سبحانه. شرعية هذا الأمر من رحمة الله، فقد تقذف بين الزوجين كراهة وبغضاء وأذية وخصام دائم بما يكدر حياة الزوجين، فمن رحمة الله تعالى أن شرع السبب الذي يكون للفراق بأن يطلقها طلاقا بمعروف وبإحسان، كما أمر الله سبحانه وتعالى طلاق بإحسان، وسيأتي في الآيات التي تليها. أخ يقول: كيف تبقى عنده وهل تحل له، يحل له أن يجامعها بعد الطلقة الأولى؟ نعم، هي لازالت زوجته بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية حتى تنتهي عدتها. وأخ يقول: هل يقع الطلاق لو طلقها في طهر جامعها فيه؟ قول جمهور أهل العلم أنه يقع، وهو الصحيح أنه يقع لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها عليه تطليقة، حسبها عليه تطليقة، وهذه رواية صريحة تبين أن الطلاق البدعي هو محرم من حيث فعله وإنشائه، ولكن إذا فعله يقع. فطلاق الحائض وطلاق الطاهر في طهر جامعها فيه يكون واقعا على الصحيح، وهو قول عامة العلماء. أخ يقول: إذا طلق الرجل زوجته وهي في بيت أبيها فهل يطالبها أن تعتد في بيته؟ إذا كانت خرجت من بيته بسبب مشاكل نشزت قد خالفت الأمر قبل الطلاق، فربما لا يستطيع يردهم عن الواجب أنها تعتد في بيته. لا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز لها أن تخرج قبل الطلاق بدون إذنه نشوزا إلا لسبب شرعي. أخن يقول: إذا طلقها أكثر من طلقة مع تعدد المجالس فهل تعد طلقة واحدة أو أكثر من طلقة؟ إذا كان في طهر واحد كلها ولو تعددت المجالس فهي طلقة واحدة، وإذا تغيرت تغيرت الطهر، طلقها في طهر طلقة ثم حاضت طهرت طلقها أخرى، ففي كل طهر تكون طلقة. والسنة أنه إذا أراد يطلق يطلق واحدة ويتركها، لا يضيف إليها ثانية ولا ثالثة، فإن لم يرغب فيها ستنتهي عدتها. وإن رغب في رجعتها وهي في العدة أمكنه ردها، وهكذا إن رغب في رجعتها بعد انتهاء العدة يمكنه إرجاعها بعقد جديد، زواج جديد، بخلاف ما لو طلقها ثلاثا أنفذ عليها الثلاث فلا يملك رجعتها حتى تتزوج بغيره. فالسنة لمن أراد يطلق يطلق واحدة يتركها، فإن لم يرغب فيها ستنتهي عدتها وتصير بائنا منه، وإلا كان له مجال للرجعة في كل حال. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجعة، يراجع يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إذا أراد إنفاذ الثلاث. أخن يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلق زوجها؟ لها أن تفسخ نكاحه إذا كان هناك سبب شرعي، فسخ خلع، أما الطلاق لا، فهو حق الزوج، فلها هي الفسخ إذا كان هناك سبب شرعي ولم تطق الحياة معه، لها أن تطالب بفسخ هذا النكاح. أخن يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، هل إذا راجعها وهي في عدتها تمحى الطلقة عنه؟ لا، لا تمحى، بل لا تزال باقية عليه، لكن يكون له منها بقية طلقتان ما زالت زوجة له وعليها طلقة واحدة. أخن يقول: إذا طلقها قبل أن يجامعها بعد العقد فهل يجوز له أن يراجعها بعقد جديد؟
نعم
يجوز بزواج جديد. وإلا فالتي لم يطأها أول ما يطلق طلقة واحدة تصير بائنا عنه وليس عليها عدة. أخني يقول هل من حقوق الزوج على زوجته غسل ثيابه وثياب أولاده وإصلاح طعامه وخدمته في بيته؟ هل هذا واجب عليها؟ وهل يتضمن العقد هذا الأمر؟ مرت معنا هذه المسألة أكثر من مرة أنه يجب عليها خدمته بالمعروف، يجب عليها أن تخدمه بما هو متعارف عند الناس، لأن هذا من العشرة بالمعروف، ولأن له عليها حق، ولأن هذا هدي نساء السلف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. وأيضا لأنه ينفق عليها، فكما تجب عليه النفقة فتجب عليها خدمته بالمعروف بين الناس. وأما من قال إن نفقته مقابل استمتاعه بها فهذا القول ليس بوجيه، فكما أنه يستمتع بها فهي كذلك تستمتع به، وله حق زائد وهو النفقة، فيجب عليها خدمته بالمعروف. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في الأصول الثلاثة بعد درس البخاري من هذا اليوم إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.